الخامسة أن أحافظ على لساني وصلاتي، ولن أحافظ على هذا ولن يكون كتابي في عليين إلا بأمور. أولها أن يكون هدفي، ليس هدفي أن أصلي، إقامة الصلاة عظيم، تطبيق سورة الآية التي في سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا عظيم، لكن الأعظم منه أن أشبكها وأجعلها معا مع سورة العنكبوت في تلك الآية العظيمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن القضية يا أخوان وأخوات ليست عمر، كيف يكون كتابي في عليين وتنهاني صلاتي بأمور؟ واحد، أن أدعو الله ليل نهار أن يكون كتابي في عليين، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. إذن هذه واحدة، أن أدعو الله ليل نهار أن يكون كتابي في عليين. اثنين، أني إذا أذنبت بلسان أو عين أو سمع أو يد أتوضأ وأصلي ركعتين فأطبق تلك الآية العظيمة التي أبكت الشيطان، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال أنس عندما نزلت هذه الآية بكى الشيطان. هذه الآية فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح: ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين إلا غفر الله ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ذنبه. فإذن هدفي ألا أذنب بين المغرب والعشاء، هدفي ألا أذنب بعد العشاء إلى النوم، هدفي ألا أذنب من الفجر إلى الظهر، هدفي ألا أذنب إلى من الظهر إلى العصر، هدفي ألا أذنب من العصر إلى المغرب، هدفي أن يكون يومي كله من غير ذنوب حتى يكون كتابي في عليين. أي ذنب أرتكبه في 24 ساعة علي أن أتوضأ وأصلي ركعتين. إخواني، هاتين الركعتين عجيبات، ما وصفتهما لأحد ولا لنفسي إلا وجدت فيهم عجبا. آخر واحد ذكرت له هذه الركعتين رجل في أحد دول الخليج في شعبان زرتهم، وكان مسؤول عن فتح الباب في الفندق، فتح باب السيارة. قال لي: يا دكتور، أنا أدخن 30 سجارة يا دكتور، أريد أن أتوب، رمضان قادم. قلت له: أنت جاد؟ قال: نعم. قلت: إذا دخنت سجارة واحدة توضأ وصل ركعتين، تواعد؟ ها، وعد؟ قال: وعد إن شاء الله. فذهب، وبعد ومن بكرة رأيته. قلت: ها، وش سويت؟ قال: 4 تسليمات. 4 تسليمات، 4 سجائر بأربع تسليمات. قلت: نعمة. بعد بكرة؟ قال: ولا سجارة ولا صلاة. 7 أيام لم يدخن فيهما سجارة واحدة، وفي اليوم الأخير اختبأ عني، بحثت عنه وجدته مختبئ. قلت: وينك؟ ليش مختبئ؟ قال: خجلان منك يا دكتور. قلت: ليش؟ قال: صليت اليوم ركعتين. قلت: ما عليش، بكرة إن شاء الله ما أنت مدخن، خلك اعزم، هذا الشيطان يحاول أن يجتالك فلا تطيعه، فأعطيه الركعتين. الركعتين هذ الركعتين يا أخوان وأخوات قد نفع الله بهم أمم من اتبعهما. فمن أراد السعادة ومن أراد التوبة فليلزمهما. يقول ابن كثير ويتعين على كل تائب أن يتوضأ ويلزم ويتصلي ركعتين عند تفسير والذين إذا فعلوا فاحشة. إذن هذه الصلوات الثالثة. إذن الأولى أن أدعو الله أن يكون كتابي في عليين. الثانية إذا أخطأت أتوضأ وأصلي ركعتين. الثالثة عند كل أذان إذا سمعت الأذان أسأل نفسي هل أذنبت من بين سمعت أذان العشاء من المغرب إلى العشاء أذنبت ولا ما أذنبت؟ إذا أذنبت أستغفر وأقول تلك الكلمة العظيمة والاستغفار العظيم الذي يمحو الخطايا ولو كنت فارا من الزحف. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، سواء قلتها مرة أو ثلاثة كما في حديث أبي مسعود أو حديث أبي سعيد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه. وإن كنت كتابك في عليين ولم تذنب فتحمد الله وتثني عليه. ما النتيجة؟ أنك 5 مرات تتوب. ما النتيجة؟ أنك 1825 مرة في السنة تتوب. ستكتب عند الله توابا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سيحبك رب العالمين ونرجع ستكون وليا من أوليائه لأنه أحبك. فسيكون بصرك الذي تبصر به وسمعك الذي يتسمع به ولسانك ويدك ورجلك، فستتوب وتكون ربانيا. إخواني أخواتي، إذا عملت هذا كله فأكون قد عبدت الله على بصيرة. العبادة عبودية الله، وشي حب كامل بالتزام الطاعة وذل تام بالتوبة. وأنا كما ذكرت لكم لو ثبتت نفسي واجتهدت وجاهدت فأنا بين طاعة عظيمة لا أقدم عليها أحدا، لا أقدم على ربي فيها أحدا، وبين توبة عظيمة متكررة كل يوم. فأنا بين طاعة وبين توبة، بين طاعة وبين توبة، فهذه اكتملت لي العبودية الكاملة. بقي علي لتكتمل العبودية الكاملة أمر عظيم، وهو ذلك الحديث العظيم الذي حري بي إذا أردت النجاة أنا وأنتم كما نجا الصحابة أن نطبقه. قال صلى الله عليه وسلم: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد. إخواني، إنما أفقده الآن سبب القلق. قد تجد كثيرين في الصف الأول، قد تجد كثيرين يصومون وأصحاب صيام وقيام، لكن عندهم اليقين يحتاج إلى نظرة. قال صلى الله عليه وسلم: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. أسأل الله أن يبعدني عن وإياكم وإياكن عن البخل وحب الدنيا من غير طاعة. إذن كيف أعيش هذا اليقين؟ بأمور 5 نضيفها إلى هذا لتكتمل السعادة. ووالله وتالله وبالله لو أنا وأنتم التزمنا ما قلته سابقا من الصلاة في الصف الأول، وأن لا أقدم على دنيا على دين، وأن أصلي النوافل ما استطعت وقيام الليل ما استطعت منه، وأن أصوم رمضان وأصوم ما استطعت من النوافل، وأكثر وأجاهد نفسي، وأحج وأعتمر ما استطيع، وأزكي وأصدق، ثم يكون ديدني توبة، فهذه جزء كبير من السعادة. أما بقيتها فهي في خمس. أولها، اسمعوا هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له، لما خلق له منها. إخواني، لا يكفي أن أكون عبادا كثير عبادة، ولكن المطلوب مني أن أكون متميزا في عملي. نحن في هذا الوقت نحتاج إلى أمة، نحتاج إلى مهندسون، نحتاج إلى مهندسين، نحتاج إلى أطباء وليس أطباء، نحتاج إلى مهرة بل متميزين. لا يكفي أن أكون استشاريا في جراحة القلب، بل يجب أن نكون نابغا من النوابغ. لا يكفي، يجب أن أسعى في هذه الدنيا وأجمل، لكن بشروط، والشروط أقولها لكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي. فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم، نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. أخونا هددني أن أقف، لكني أباخذ 4 دقائق، وأربع دقائق بحب رأسها أباخذ 5 عليها، وما هو برادني إن شاء الله، وأقبل رأسها إذا خلصت المحاضرة، 4 حقتي و5 منك عشان أكمل. بس دعوني أهل الجبيل لألقي محاضرة، وطارت الطيارة بسرعة. المهم اتصلوا بي قالوا: معلنين يا دكتور. قلت: طيب شو أسوي؟ قالوا: بنرسل لك سيارة. قلت: لا، ما دام أنكم ترسلون سيارة أنا بجيب سيارة. فذهبت إلى مكان استئجار السيارات، فلقيت لي شاب كذا، قلت: أبي الدمام الجبيل بكم؟ قال: ب300 ريال. قلت: يلا مشينا ونمشي. وفي الطريق قاعد يسولف علي كالعادة، وسولف عليه، قال لي: أنا أصرف على يتامى، والمكدة اللي تطلع لي من أكد ذي خميس وجمعة، ولأنا أشتغل عسكري في المكان الفلاني، الأربعاء والخميس وجمعة أشتغل على السيارة ذي عشان أعطي اليتامى أخواني 7 يتامى. فعجبت به وقررت أني أعطيه 500 ريال بدل 300 ريال. قبل ما نصل الدمام ب50 كيلو أو 70 كيلو، وقف عند محطة بترول، عبى من البنزين ومشينا. فأخرج أنا أشوفه يحاسب الرجال 50 و100 و10 وخير عظيم، فلوسه مش كثرة. فذهبت أنا، كملنا المشوار، وصلنا الجبيل، خرجت له الفلوس أبى أعطيه إياه، أعطيته 500، قلت عشان يرد لي، ثم أقول له: هذه شاهي لأخوانك. فقال لي: والله يا دكتور إن ما عندي فكة. فأنا في بالي مخيلتي إني بعطيه 500 أصلا، فقلت لا إراديا طيب خذها خلاص. بعد ما راح قلت سبحان الله، بينه وبين الحرام شعرة، كنت بعطيه إياه بالحلال، ليش استعجل رزقه؟ فكذب وحلف كاذبا وزور وأخذ مالا بغير حق. صحيح أني سامحته وأسأل الله أن يسامح على حلفه، لكن انظروا استبطاء الرزق. فإذا طلب الرزق مهم جدا يا أخوان، حتى لو كنت ملياردير ووارث من أبوي ملايين، لابد أن يكون لي بصمة في هذه الدنيا. إعمار الدنيا طاعة وليست بس مجرد أكل رزق، بل أنها كفاح في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك الحديث العظيم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت، رواه الطبراني وقال عنه الألباني حسنا لغيره. إذن طلب الرزق، ويجب أن يكون في طلب الرزق أمور: واحد، حتى لا أنزعج، لا يكون بحرام، لا يقدم على دنيا. أحد أطباء العظماء سألت: ما تصلي الفجر معنا؟ قال: يا أخي أنا شغلنا كثير، وأنا إذا جيت أصلي، إذا صليت الفجر يرتبك عندي المرور، وما أجي أمر زين وما أعالج المرضى زين، والعمل عبادة. قلت: لا يا أخوي، أنت فاهم الأمور خطأ. العمل عبادة إذا أديت العبادة الأولى الأصل. أنت الآن تبي تحط ديكور قبل ما تحط أساس، ما ينفع، يطيح الديكور، يجيه هواء ويطيره، فلا يبقى لك شيء، هباء منثورا، كل ما عملت ما ينفع. أسس بلا إله إلا الله، إذن لابد أن يكون. اثنين، إذن لابد من طلب الرزق. اثنين، ألا أقدمه على دنيا. ثلاثة، أن أعلم يقينا 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 أن ربي هو الذي رفع السماوات والأرض، وهو الذي بيده رزقي. فمتى ما توصل ذلك في صدري يقينا ارتحت. يأتيني اليوم، يأتيني بكرة، بعد بكرة سيأتي. إذن أولا الرزق. الثاني حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله صبر وشكر. والصبر عشان أصبر لابد أن أؤدب نفسي بذلك الحديث العظيم الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله قضاء لمسلم إلا خيرا له. لازم أقتنع أن ما يأتيني من المشاكل، ما يأتيني من الأمور، هو خير لي، حتى لو بكيت وحزنت. فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في التفاعل مع المصيبة: ثنتان رحمة وثنتان نقمة. أما الثنتان رحمة فالعين تدمع والقلب يحزن، وثنتان النقمة اليد واللسان. لا تحرك يدك في معصية، ولا تتكلم إلا بخير في معصية، لكن احزن كما حزن يعقوب، احزن عليه السلام كما حزن محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هنا، لكن في داخلك كن كيعقوب: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. في داخلك أنه خير لك. فإذا وصلت إلى أنك يقين أن جميع ما يأتيك هو خير لك، ستصبر، وما أوتي ابن آدم شيء خير من الصبر. الأمر الثالث الشكر. ولن نشكر إلا إذا طبقنا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا لمن هو أعلى منكم، وانظروا لمن هو أسفل منكم، ذلك أدنى ألا تجدروا نعمة الله عليكم. أربعة، أنا أقول لكم بسرعة لكن عشان الوقت، كل واحد لها مفتاح، أسميها أنا مفتاح اليقين لهذا. قلت في الرزق المفتاح، قلت في الصبر المفتاح، قلت في الشكر المفتاح، قلت في التسامح مفتاح التسامح. ما نقص مال من صدقة، يقول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. اعلم إنك إذا تسامحت فإن الله قد أعطاك عزا في الدنيا وعزا في الآخرة. ما يهمني من الذي أمامي، ما يهمني من الذي أخطأ علي، يهمني ربه، فلا بد أن أرضي ربه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. إذن هذا هو ديدني، ما علي من الناس، علي أن أعطي. الخامس حسن الخلق، وحسن الخلق عند كثير من الناس يرون أنه عادة، وهي عبادة، والله والله إنها عبادة. وجميع حسن الخلق في جميع بدنك، في عقلك، وفي عينيك، ولسانك، ويدك، وفي تصرفاتك. وحسن الخلق باقي دقيقتين. وحسن الخلق أقول لكم فيه أمور ولو أنه يحتاج محاضرات. حسن الخلق يطرده الكبر ويأتي به التواضع. حسن الخلق يطرده الغضب والحمق ويأتي به الحلم والتؤدة. حسن الخلق يطرده الحقد والحسد ويأتي به التسامح والحب ونظافة ونزاهة القلب والصدر. إخواني، لابد، حسن الخلق أصل للمسلم. مهما كنت عابدا متعبدا وسيء الخلق فأنت كما قال صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه يوم القيامة مجلسا. الخلق يقول صلى الله عليه وسلم أحسنكم خلقا أقربكم مني مجلسا. أثقل المؤمنين ميزانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وإن صاحب الخلق ليبلغ في المنزلة بصاحب إلى صاحب الصلاة والصيام. حسن الخلق عبادة، ويجب أن أؤدب نفسي بها، ولن أؤدب نفسي بها إلا إذا تواضعت، ولن أتواضع إلا إذا أدبت نفسي. فيجب أن أستصغر نفسي وأقدمها مهما بلغت. وحديث أقول لكم أختم به، قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباري به العلماء ويحاج به العلماء ويجادل به الناس ويكون له في المجلس مكان وجاه فهذا أمره عظيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخواني إخواني إخواني، خمس أو ست أقول لكم تكون بهن السعادة: أن أطيع الله على بصيرة فلا أقدم على الله أحدا، أن أتوب إليه بالليل والنهار فأكون له ذليلا، أن أطلب الرزق وأبحث عنه وأكون من أميز الناس في عملي، طبيبا كنت، مهندسا كنت، إداريا كنت، أينما كنت، عالما كنت، يجب أن أكون متميزا، أن أكون صاحب حسن خلق، أن أسامح الناس وأرفع العفو لكل الناس ليعفو عني الله، أن أصبر وأعلم أن الله لا يقضي قضاء إلا خيرا، لا يقضي الله قضاء لمؤمن إلا خيرا له، وأشكر ولا أنظر لمن هو أعلى مني بل أنظر لمن هو دوني. هذه سبع، والله لو أنا وأنتم وأنتن التزمناها لعشنا سعداء. بل عشنا في الدنيا كأننا في الفردوس الأعلى. جربوها ولنأطر أنفسنا عليها ونعيشها، وأبشروا وتباشروا وبشروا بالفردوس الأعلى. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.